التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات ضمن برنامجكم التفسير الميسر، الذي نسعى من خلاله إلى تبسيط وتيسير فهم بعض المفردات والمعاني في القرآن الكريم. ولهذه الغاية يحضر معنا الدكتور بناني إلياس، باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. مرحبا بكم سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر على الدعوة الكريمة، والترحاب متواصلون أيضا بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين الأكارم، سائلين الله تعالى في برنامج التفسير الميسر أن ييسر لنا فهم كتابه الكريم ويرزقنا العمل به وأن يتقبل منا جميعا.
اللهم آمين. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنعيش مع معاني سورة هي من أقصر سور القرآن الكريم، نزلت لتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة عظمى وخير كثير، تعددت أسماؤها وجل مقدارها وعظمت معانيها، هي سورة النصر التي يقول فيها سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وسنسلط الضوء على مفردة محورية في السورة الكريمة، هي كلمة النصر التي سميت بها هذه السورة. إذا سمحتوا سيدي إلياس، نبغي منكم تكلمنا على معنى كلمة النصر بشكل عام، ومن بعدها نوضعها في سياق السورة الكريمة.
شكرا سيدي بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحول والقوة لمن لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه السورة هي كاسمها، هي اسم على مسمى، هي نصر، ومعناها جاء نصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها تخبر بالتمكين العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأمته. فالنصر ها هنا معناه التمكين، ومعناه ما أمتن الله تعالى به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من انتهاء مهمته ونجاحه في دعوته، وأن أمته يعني ستترك الجاهلية وتدخل في دين الله أفواجا. وهذا معنى عظيم جدا في تفسير النصر، ليس هو انتصارا حربيا فقط، وليس هو انتصارا عسكريا، وإنما هو نصر من الله تبارك وتعالى لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أيده الله تعالى به من الصحابة ومن أمته ومن المعجزات الإلهية التي كانت كلها تكون هذا النصر. وإن كان للمفسرين في هذا المقام كلام معين، وهو أن النصر الموعود به أو المبشر به، لا بد أن نفرقها هنا في هذا المقام بين النصر الموعود به أو المبشر به، ذلك أن النصر الموعود به يعني يقال إن السورة نزلت قبل فتح مكة، حيث كانت في عام الحديبية في السنة السادسة من أنه صلى الله عليه وسلم يعني بشر من لدن الله تبارك وتعالى بأنه سينصره وينصر أمته وسيفتح له مكة في وقت عصيب جدا.
إذا كتبدأ السورة سيدي إلياس بحرف الشرط،
الشرط إذا جاء. تماما. فها هنا السورة تخبر بشيء موعود به في المستقبل، أو إنها يعني جاءت تخبر ببشارة عظيمة، حيث إن النصر كان قد حصل، يعني فكل ما وعد الله تعالى به في كتابه العزيز فهو متحقق الوقوع قطعا، ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جاء نصر الله. فهنا أمر عظيم جدا.
إذن في سياق هذه الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله، أي نصرين متحدث عنه هنا في هذه الآية؟
النصر ها هنا سيدي بدر والسادة المستمعين أيضا حتى يعرفوا هذا المعنى في هذه الصورة، هو تمكين رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته تمكينا مطلقا، حيث إن الله تعالى نصره في كتابه العزيز وأيده بجنود منه سبحانه وتعالى وأيده بالأدلة النقلية والعقلية حتى مكن لدينه على كل ما سواه. هذا نصر يعني بكل البراهين وكل الحجج. ولكن للمفسرين ها هنا وقفة، وهي إذا كان الله تعالى قد بشر نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا النصر، فإن ها هنا إخبارا من الله جل جلاله بانتهاء مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في عن هذه الصورة ماذا تعلم منها؟ قال أعلم منها أنها نعي أي إخبار بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن المهمة إذا اكتملت فماذا سيكون؟ سيتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، أي إنها جاءت إخبارا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها سيدنا عمر رضي الله عنه بكى فقال ما بعد الكمال إلا النقصان، أي إنه إذا اكتملت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سيقبض حبيبه إليه. هذا أمر بالغ الأهمية في هذا المقام.
إذا سيدي إلياس سنبقى في نفس الآية إذا جاء نصر الله، هنا النصر جاء مضافا لاسم الله تعالى، شنو هو المعنى اللي يمكن نفهمه من هذه الإضافة أنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى نصر الله؟
الله جل جلاله يخبر أنه سبحانه وتعالى هو الذي ينصر دينه، فهذا نصر من الله وليس من العبد. هذا أمر مهم بالغ الأهمية، لأن الله جل جلاله لما قال إذا جاء نصر الله ولم يقل إذا جاء النصر، لم يقل إذا جاء النصر ولم يقل إذا جاء نصر من الله، إنه أضافه إليه، لأن هذا يعني يدل على أن الإنسان إنما ينتصر بالله. لماذا؟ حتى لا يغتر وحتى لا يطغى وحتى لا يظلم إذا ظن أنه إنما انتصر بمجهوده أو بقوته أو بتخطيطه، كما قال ربنا عز وجل وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. ولكن ها هنا ينبغي أن نتوقف عند هذه الآية، وهي أن الله جل جلاله إذا كان قد نصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأيده بتأييد من عنده، من عنده، لأن الله تعالى هو الذي شاء هذه المشيئة في سوابق أزله، فإن أمته من بعده ستقوم لتأخذ مهمته صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في نشر تعاليم الإسلام العظمى. إذا أرادت أمته أن تنتصر كما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عليها أن تأخذ بكل ما أخذ به صلى الله عليه وسلم في تعاليمه السمحة وفي تبليغه للدين وفي صبره على ما لحقه من الأذى، وأنه صلى الله عليه وسلم سامح وعفى كل من ظلموه، كما جاء في فتح مكة لما قال لقومه اذهبوا فأنتم الطلقاء.
نعم سيدي إلياس، إذن في البداية كيقول الله سبحانه وتعالى إذا جاء، وفي الآية الموالية كيقول الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن في البداية كيبشر الله سبحانه وتعالى نبيه بالنصر، هنا هذه بشرى أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالفعل، لأن الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وعدا سيتحقق قطعا وسيراه بأم عينه، فقال ورأيت الناس، فهذا ليس وعدا نظريا، هذا ليس من باب المعاني،
فيه اليقين،
فيه اليقين المادي أنه شيء سيقع حقيقة وسيراه الناس، وهو ما تحقق ونصر الله تعالى نبيه بعد سنين من عبادة الناس للأصنام ومن الجاهلية، فأن الله تعالى نصر نبيه حتى لم يبقى يعبد في الجزيرة إلا الله.
في سياق الحديث ديالنا على دخول الناس إلى دين الله، هذه البشرة أنهم سيدخلون أفواجا، شنو اللي تغير من بعد النصر حتى صار الناس يدخلون أفواجا في الدين؟
الله تعالى هدى هذه القلوب، هدى هذه القلوب إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله. فالله تعالى أن يجعل هذه القلوب تدين، تذل له سبحانه وتعالى وتأتيه راغبة وراهبة، وأنه سبحانه وتعالى هداها إليه بعد مدة مهمة جدا لا بد أن نشير إليها. هذا هو السبب الذي سيبين لماذا دخلوا في دين الله أفواجا بعدما كان الناس ربما يدخلون أفرادا، وهو أنه في السنة السادسة للهجرة لما تم صلح الحديبية، يعني كان هناك من شروط هذه المعاهدة، معاهدة صلح الحديبية، أن تكون هناك هدنة ستضع الحرب أوزارها، لن تبقى هناك حرب. فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله بكل حرية، كان يذهب إلى القبائل ويعرض نفسه عليها بكل حرية، فتمكن الإيمان من قلوب الناس. هذا معطى أول. المعطى الثاني أن الناس الكثير منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون ماذا سيفعل هذا النبي، ماذا سيقع لأتباعه، إذا تمكنوا ونصروا فإنهم سيتبعونه، وإذا لم يتمكن النبي ولا من معه فإنهم سيبقون على ما هم عليه. فكانت هذه المرحلة مرحلة سكون ومرحلة ينتظر فيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مكنه الله تعالى دخلوا في دين الله أفواجا.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآيات وكأنها جواب للشرط الأول إذا جاء.
طبعا، يعني ماذا سيعمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مكنه الله تعالى وإذا رأى نجاح دعوته وأنه أكمل مهمته التي بعث لها؟
نعم سيدي إلياس، إذن كنعرفوا على أنه بعد حصول نعمة من الله سبحانه وتعالى يكون من المتوقع أن تقابل بالشكر، لكن هنا الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله الكريم بالتسبيح مع الحمد والاستغفار والتوبة، ما دلالة قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره؟
هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى لأجل نفي الغرور، لأجل نفي الغرور، ذلك أن المنتصرين عادة قد يصيبهم الغرور، قد يصيبهم الطغيان، قد يظلمون، فالله تبارك وتعالى وجه نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى التواضع، إلى التواضع. هذه قيمة أساسية ومحورية في هذه الصورة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية كان يكثر صلى الله عليه وسلم من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقولها كثيرا في ركوعه وفي سجوده وفي سائر أموره. ثم الذي يبين هذه الحقيقة أيضا هي هيئته التي دخل بها إلى مكة في فتح مكة، أنه دخل في هيئة المتواضعين، متواضعان متأطئا رأسه إلى مولاه كثير الذكر له سبحانه وتعالى، ليس كشأن من ينتصر عادة في الحروب التي كانت قبله صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح ها هنا وظيفته ما هي؟ هي تنزيه الله تعالى عن احتياجه إلينا. الله تعالى لا يحتاج، نحن ننزهه سبحانه وتعالى عن الاحتياج إلى عباده حتى لا يظن شخص أنه هو الذي نصر هذا الدين بنفسه، هذا أمر أول. وأما الحمد فسبح بحمدي، هو إضفاء الكمال وإضافة الكمال إلى الله جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى الذي أنعم، لأن الحمد يأتي في مقابل الإنعام، فهو الذي أنعم بهذا النصر، وهو سبحانه وتعالى الذي يعني هدى هذه القلوب، فله الحمد سبحانه وتعالى، كما نقول دائما في دعائنا: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم يأتي الاستغفار، الاستغفار مما قد يخالج النفس، مما قد يكون في النفس عامة من حب الظهور أو حب الانتقام
هذه أمور خواطر قد تأتي لنفس الإنسان. فقد قال بعض الصحابة في يوم فتح مكة: هذا يوم الملحمة، أي يوم الحرب. فقال له صلى الله عليه وسلم: هذا يوم المرحمة. دائما صلى الله عليه وسلم يعلمنا تلك القيامة فيها التواضع وفيها الرحمة وفيها العطاء وفيها التسامح وفيها العفو. فجاء هذا الأمر: واستغفره، أي من كل ما قد يخطر ببال الإنسان من شأن المنتصرين.
نعم، إذن من خلال معاني هذه السورة الكريمة كيف يمكن إسقاط هذه المعاني على حياة الإنسان في تحقيق أهدافه بشكل عام في حياته؟
الإنسان عموما من خلال هذه السورة يمر بمراحل، قد يعاني في حياته، فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر. فالسورة توجهنا إلى أن عاقبة الصبر النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهذه سنة إلهية أن من صبر واحتسب وأكمل مشواره، سواء في عمله أو تعليمه أو سائر أموره الحياتية، فإنه سيصل. إن التمكين مرهون باتخاذ هذه السنة الإلهية، فالله تعالى يمكن لمن أخذ بهذه القوانين التي جعلها الله تعالى لعباده.
ما هي الرسائل سيدي إلياس التي يمكن أن يستنبطها المسلم من هذه السورة عند تأمله مراحل الدعوة النبوية؟
يمكن تلخيصها في أمور ثلاثة. النجاح أولا إنما يأتي بعد الصبر. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا بد للنجاح من صبر ومن مكابدة ومن سهر الليالي ومن عمل دؤوب ومتواصل. هذا أمر أول. الأمر الثاني وهو التواضع مفتاح كل بركة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جسد هذا التواضع في أقواله وأفعاله. فهو صلى الله عليه وسلم كان في كل شؤونه متواضعا ويقول: إنما أنا عبد لله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو الأهم الذي نركز عليه، وهو أن النصر الحقيقي هو الانتصار على النفس من الطغيان. ذلك أن الله تعالى يعني قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل المؤمنين قد انتصروا على أنفسهم فلم ينتقموا.
قيمة العفو،
وأن العفو إنما يأتي بعد الانتصار على النفس. أن الشخص لا ينتقم لذاته ولا يغضب، بل إنه في لحظة التمكن ولحظة يعني القدرات يعفو. أصلاً هو العفو عند المقدرة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن هذه القلوب وشرحها بالإيمان: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.
نعم، إذن شنو يمكن تقول لنا سيدي إلياس بإجمال معاني هذه السورة الكريمة والمغزى الأساسي اللي نتعلمه منها؟
نلخصها في نقطة أساسية رئيسة، وهي النصر هو درس عميق في إدارة النجاح. يعني كل من يعرف كيف يدير نجاحه في حياته العملية الأسرية الوظيفية في كل أموره سينجح. وأن الله تعالى يمكن لعباده الذين يعني أخذوا بسننه الكونية وسننه الشرعية أيضا. ثم أيضا النعمة من الله تبارك وتعالى ينبغي أن تقابل بالحمد لله تبارك وتعالى دون طغيان، دون تكبر. بل الإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة فإنه يتواضع ويشكر الله عليها دون أن ينسبها إلا إلى الله تبارك وتعالى.
إذن شكرا فضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني على هذه الإضاءات حول سورة النصر. أذكر أنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. كما نشكر مستمعينا الأكارم على حسن المتابعة، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم التفسير الميسر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.